الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسرنا ان نستضيف في هذه الليله المباركه فضيله الشيخ ابو عمار علي الحذيفي حفظه الله تعالى في درسنا الاسبوعي معه في شرح كتابه شبهات حول الاسلام. أبلجنا ابو تسعان ابو الشيخ ابو عمار علي الحذيفي in our lesson preserving in our weekly class about doubts surrounding Islam. فليتفضل الشيخ مشكورا وجوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن شبهة أن الإسلام منع المرأة من مشاركة الرجل في ميدان العمل. وفي الحقيقة أن هذه المسألة التي ينتقدونها على الإسلام هي عينها من محاسن الإسلام، أو هي من عين محاسن الإسلام وليس من مساوئه. هذا لو كان عندهم شيء من الإنصاف، فيرون الإسلام، يرون محاسن الإسلام من مساوئ، وهذا لانتكاس الفطر، ويرون ما هم عليه من المساوئ يرونها أنها من المحاسن. نحب أن نبين، بارك الله فيكم، أن الغرب نفسه وجد فيهم من يعترف بالحق ويعترف بالصواب ويعترف بالصح، واعترافاتهم كثيرة جدا، ولا سيما في هذه المسائل التي نحن نتكلم عنها الآن، من قضية أن الإسلام أمر ببقاء المرأة في بيتها سلامة لها وصيانة لها، وأيضا صيانة المجتمع من خروجها وافتتان الرجال بها. تقول إحدى الصحفيات الغربيات، تقول امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون في أوروبا وأمريكا. وهذا الذي قالته، إنما قالته بعد تجربة وبعد خبرة بأحوال الناس في أوروبا وفي أمريكا. وبعضهم قد يكابر وقد لا يعترف وقد كذا، لكن بعضهم حقيقة من لمس معاناة المرأة عن قرب، فإنهم يجدون أن المرأة لو كانت جلست في بيتها لكان خيرا لها. أولا نحب أن نبين لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بمكوث المرأة في بيتها، وإذا أردت أن تخرج للحاجة، وما هي شروط الحاجة أو شروط الخروج للعمل، وكيف أن أعداء الإسلام نظروا إلى هذه المسألة أنها من أقوى المسائل التي تبقي المجتمعات الإسلامية محافظة على ديانة، على دينها وعلى أخلاقها، فركزوا على إخراج المرأة من مجتمع من 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 بيتها من أجل أن يفسدوها ويفسدوا المجتمع بها. فأولا الوظيفة الحقيقية للمرأة هي جلوسها في بيتها لخدمة زوجها وتربية أولادها، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المرأة وخلق فيها من الأشياء ما يجعلها مناسبة لمهنتها ولوظيفتها. وظيفتها هي تربية الأولاد وخدمة الزوج، تهيئة الجو المناسب للزوج، القيام على الأسرة. فهذه المهنة خلقها الله عز وجل. فخلق الله عز وجل المرأة لهذه المهنة، وزودها بكثير من الأشياء، من المقومات، من الحنان والعطف والرحمة واللين وغير ذلك. وهذه المهنة التي تقوم بها المرأة يعجز عنها مجموعة من الرجال لا يستطيعون أن يقوموا ببعض ما تقوم به المرأة، فهي تحمل الجنين وتلده وترضعه وترعاه وتقوم بحضانته وتصبر عليه وتربيه عدة سنوات، وترعى الزوج وتطبخ له الطعام وتغسل له الثياب وتعينه على الضيف وتدبر شؤون المنزل وكذلك أيضا هي الفراش التي يجد فيها الزوج السكنة ويجد فيها الراحة ويجد عندها المودة والمحبة، كما قال سبحانه وتعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقعودها في البيت في الحقيقة كرامة لها بشهادة الأعداء، الأعداء يشهدون لها ويشهدون أن الإسلام أكرمها عندما أمرها بالجلوس في البيت. تقول الراهبة كارين أرمسترونج: لقد حجز المسلمون نساءهم في البيوت ولم يخرجوهن إلى الشوارع تقديرا لهن، ولأنهن يعتبرونهم ولأنهم يعتبرون زوجاتهم وبناتهم حرما خاصة وذاتا مصونة وجواهر مقدسة، يصونونهن ويحملون عنهن عبء الامتهان في الأسواق والطرق. وكذلك أيضا أنت معي يا أخي صابر؟
نعم يا شيخ،
الصوت واضح والأمور طيبة إن شاء الله.
إيه نعم نعم جدا.
طيب كذلك هناك كاتبة أمريكية اسمها فيليس ماكيجنلي أو كذا، تقول في مقال لها بعنوان: البيت مملكة المرأة بدون منازع. تقول في هذا المقال: هل نعد نحن النساء بعد أن نلنا حرياتنا أخيرا، هل نعد خائنات لجنسنا إذا ارتددنا لدورنا القديمة وهي البيوت؟ يعني إذا رجعنا لبيوتنا هل نعتبر خائنات لعموم النساء لأننا رجعنا إلى بيوتنا القديمة؟ وكذلك تقول: لي آراء حاسمة في هذا النقطة، فإنني أصر على أن للنساء أكثر حق في البقاء كربات بيوت، وإنني أقدر مهنتنا وأهميتها في الحق البشري إلى حد أدنى أراها كافية لأن تملأ الحياة والقلب. وكذلك يقول الإنجليزي صامويل، والله أخي صابر بس أنا والله متردد، يعني هل نحن كررنا الدرس السابق أو شيء؟
هذا ما أخذنا بعد.
طيب الله يبارك فيك، طمنتني جزاك الله خيرا. طيب يقول الإنجليز صامويل سمايلز من أركان النهضة عند الإنجليز، يقول: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشا عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته ستكون هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة القرينة المحبة الرجل، وصارت زميلته في العمل والوظائف، يعني معنى الوظائف. وهكذا أيضا تقول، يعني يقول كثير من الصحفيين والأدباء وكذا كثير منهم يعترفون بهذا الشيء، وأن المرأة لو أنها جلست في بيتها كان أفضل لها. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم هذه النصيحة العظيمة بكلام مختصر فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. وقرن لم يقل وجلسنا في بيوتكن، وقرن إشارة إلى أن في جلوسها في البيت استقرار وطمانينة. وقرن في بيوتكن. ودعاة التحرير المرأة هم في الحقيقة يدمرون المرأة ويخربونها، وإن كان يعني يعني عباراتهم في ذلك فضفاضة وواسعة وبراقة، لكن حقيقة هم يريدون أن يدمروها، وفعلا قد دمروها وأخرجوها حتى صارت يعني المرأة لا قيمة لها. من نظر إلى المرأة عندنا في المجتمعات العربية والإسلامية وجد أن المرأة لها قيمة ولها احترام ولها يعني حرمة خاصة، وإن كانت ضعيفة المرأة، وإن كانت مثلا يعني عاجزة عن أن تدافع عن نفسها، لكن لها هيبة في مجتمعاتنا بخلاف المجتمعات الغربية، فإنها يتجرأ عليها الصغير والكبير، ويتجرأ عليها ويتجرؤون عليها بالإشارات وبالغمز واللمس والكلمات والعبارات والمعاكسات إلى غير ذلك، لأنها أهينت عندما خرجت من بيتها. نعم، تفضل يا أخي صابر.
صحيح. الشيخ عبد الله تعالى again praise الله سبحانه وتعالى in the book of the Surah Al-Baqarah صلى الله عليه وسلم and said that we are continuing the discourse on the doubt that has spread that Islam has oppressed the woman by preventing her from going out into the workplace and working side by side with the men. And when they make this claim, when they say that this is something wrong with Islam, they're looking at something good and perceiving it as bad. And this is because their natural disposition, their fitrah, has been turned upside down because of their evil practices. If they were unbiased, they would notice that the Islamic system of keeping the woman at home is actually honoring her, respecting her, and it's not oppressing her. So this is one of the positive points of Islam. Everything from the religion is positive, and they have failed to perceive this because of their backwards disposition. In spite of this, there are many from the Western intellectuals and writers who have admitted to this fact that the real job of the woman is in her home, and that there's no one, if she leaves the home, to perform this job. And so we see that in many of the writings of Western intellectuals that they bear witness to this. And so, for example, we have a Western journalist woman who said that you should prevent intermingling between the sexes and prevent the freedom of the young girls from going out. Rather, go back to the era of when the women were clothed, the era of hijab, because this is better for you than the immorality and the freedom that is present in Europe and America. So there are a few points that fall under this chapter. One is how Allah Azza wa Jalla has commanded the woman to stay within her home. The second is the prerequisites necessary for a woman to leave her home. Thirdly are the prerequisites for a woman to work outside the home. Fourthly, how the enemies of Islam are trying as hard as they possibly can to get the woman, the Muslim woman, out of her home and into the streets. Fifthly is some of the scary facts about the West that are the reality of the woman leaving the home there. And lastly, the harms of women working alongside men in the workplace. So firstly, Allah Azza wa Jalla has commanded the woman to stay in her home, and the home is the real workplace of the woman. And the real job that she has been assigned by Allah Azza wa Jalla, by nature, is making the home a home, and being a mother to her children, and being a wife to her husband. And if she leaves this job, there's no one else to take this job. There is absolutely no substitute. And this is from the most important jobs, if not the most important job in all of society. And Allah Azza wa Jal has created the woman for this job. And He has given her all of the tools that she needs, from compassion, mercy, and gentleness, that no one else has. Men do not have these tools. In fact, a group of men cannot do what one woman can do within the home. So the woman carries the fetus in her stomach. She breastfeeds the child. She takes care of the child when the child is young, can't take care of him or herself for several years. She looks after the needs of her husband. She cooks for him. She cleans for him. She shows hospitality to his guests within the home. And she is the source of compassion that he needs when he comes home. And Allah Azza wa Jalla says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. And from His signs is that He has created for you, from yourselves, spouses, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, so that you can find comfort within them. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. And He has placed between you love and mercy. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Certainly in that, there are signs for people who think and ponder. So after all of this, who could possibly come and say that the woman, by staying at home, has no job, that she's wasting her time? She has plenty of work, important work to do, that no one else can do besides her. Secondly, the woman staying at home is not oppression, it's an honor, and it's a protection for her. This has been admitted by some of the Western writers, from amongst them Karen Armstrong, who said that the Muslims, by keeping their women at home and not kicking them out in the streets, did so out of respect for them, because they consider their wives, mothers, and daughters to be precious jewels that are to be safeguarded. And they have sufficed them the humiliation and degradation of going out into the marketplace in the streets. Furthermore, there was another American woman writer, it was Phyllis McKinley, who wrote in a column entitled, "The Home is the Kingdom of the Woman," without any dispute. She said within this article that, are we women, after having finally attained freedom, considered traitors to our own kind if we return to our role within the home? And she said in answering this question that I have very decisive views on this point, and I insist that women have more than the right to stay at the home, to stay at home as homemakers, and I consider this their natural job, their natural role in life. And this is an important job for humanity. And I consider this job, one, to be something that is fulfilling and a source of happiness in life. Furthermore, there was an English writer, Samuel Smiles, said, and he was one of the figureheads of the English Renaissance, said the system that dictates that women should work in factories and the likes, however much wealth it produces for a country, the end result will be destroying the home and destroying the family life, because this is the structure of the home. And these are the pillars upon which the family stands.
So by doing so, it is taking the woman out of the home and placing her in factories and the likes. This will be destroying family ties. And it will be robbing the husband of his wife and robbing the children of their mother and robbing all of the family of their female relatives. And there will be no result from this other than the degradation of the woman and destroying her morals. But certainly the true role of the woman is in the home, taking care of the affairs of the home, keeping the home in order, and raising the children, and the other things necessary for keeping the family intact. Whereas the factories and the job places strip the woman of all of these duties. And so the homes have become places that are not homes. And the children have become neglected. They've been thrown out in the streets. And the love and compassion between spouses has been extinguished. And the woman has gone out. And she is no longer that loving companion of the men. She's simply one of the colleagues at work. So these are a few of the testimonies from Western intellectuals themselves who have admitted that the truth is that the woman's role is at home. Are there still people who are arrogant and will argue about this point? Yes. Yes, there are. But these are testimonies from Westerners themselves. It's for this reason, because people know that this is the reality, even if they say otherwise, because they know that the woman is what keeps the home together and the family together. Because they know that when the woman is taken out of the home, that the family will dissolve. They work so very hard to take her out of the home. They want to destroy the family. This is their goal. And their efforts to take the woman out of the home are aimed at this and have succeeded in their own societies. So, in spite of the fact that there are many Western journalists and intellectuals who have agreed with this natural reality that women are made for being in the home and that no one else can do the jobs that they do so well in the home, we find this mentioned very succinctly in the Book of Allah Azza wa Jal when he says, وَأَطْنَ فِي بُيُوتِكُمْ, remain in your homes. The wording used here for remaining in your homes, Allah Azza wa Jalla did not say "wajlisna fi buyutikum." He did not say "stay in your homes." The word "waqarna," this word "waqarna" means from finding istiqrar, which is tranquility and rest and a source of stability. So this is what the woman finds by remaining in her home: tranquility, rest, stability, contentment. But the people who, women's rights activists, the reality of what they are doing is ruining the woman and her values and destroying the family, in spite of how flashy their slogans may sound. So when they succeed in getting the woman into factories and places of manual labor, they're going to destroy her values. Whereas when we look at the Arab society, we find that the woman has respect. Even if she can't put her dukes up and defend herself, she doesn't need to because she has a respect that is naturally there. People don't mess with Arab women because the society has created a place for her where she is respected. Whereas in the West, you have all these cases of sexual harassment, grown men and young boys mess with girls, flirt with them in public. Why? Because that respect that naturally belongs to the woman has been totally taken away from her. And so when the woman left her house, this was the result. She lost her respect.
طيب الله يبارك فيك. هناك بعض أعداء الإسلام من الكتاب يقول لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا, أي يعني بمعنى لا يسيرون على الطريق الذي نريده حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن, بمعنى حتى تخرج المرأة من العزلة ويكون القرآن هو المعزول. هذا معنى كلامهم. ويقول آخر لابد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا ونخلصها من قيود الدين. لابد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا ونخلصها من قيود الدين. هذا كلامهم. وهناك كاتب يقال له محمد طلعت حرب باشا له كتاب اسمه المرأة والحجاب, هو مصري, يقول إن رفع الحجاب والاختلاط يعني بين الرجال والنساء, إن رفع الحجاب والاختلاط بين الرجال والنساء كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. هذا اعتراف من هذا الرجل, وهذا الرجل كاتب يعني كتاباته لا بأس بها, يعني قد يكشف بعض الحقائق. يقول إن الاختلاط بين الرجال والنساء ورفع الحجاب عن المرأة هذه أمنية تمناها أوروبا من قديم, يريدون بذلك أن يدمروا المجتمعات الإسلامية. على كل حال الإسلام أجاز المرأة أن تخرج للحاجة, أجاز المرأة أن تخرج بشروط, لم يحبسها في البيت يعني مطلقا, إنما قد تحتاج المرأة أن تذهب للمستشفى ومثلا تخرج تنتقل وتزور وتصل أرحامها قراباتها صديقاتها ونحو ذلك تخرج, لكن الخروج هذا له آداب وله شروط من أجل أن تحافظ على نفسها وتحافظ على المجتمع. فمن الشروط أولا أن تخرج لحاجة ماسة, أن تخرج لحاجة ماسة, وكذلك أن لا تخرج إلا بإذن زوجها أو بإذن وليها, وليها من الزوج أو من الوالد أو غير ذلك هو الذي أذن لها, يعرف أنها محتاجة أو غير محتاجة, أن الأمر يستدعي الخروج أو لا يستدعي, هو الذي يحدد لها الزوج أو القريب. الأمر الثالث أن تخرج بالحجاب الشرعي, وعندما نقول الحجاب الشرعي نعني به الحجاب الذي توفرت فيه الشروط الثمانية, وليس كل حجاب يعني يصلح لأن يكون حجابا, ليس كل ما يسمى بالحجاب يصلح أن يكون حجابا, أحيانا يكون حجاب ولكن هو نفسه يعني يحتاج ما من يحجبه أو يحتاج ما يحجبه. فالشروط الثمانية للحجاب أولا أن يستر جميع البدن, أن يستر جميع البدن بدون استثناء, وإذا كان الأصابع أصابع القدمين يعني لا ينبغي كشفها فالوجه من باب أولى, لأنه مجمع المحاسن وهو المكان الوجه الذي هو المكان الذي يعرف به الجمال, فلا يجوز كشف المرأة لوجهها. وكذلك أيضا لابد أن يكون الثوب فضفاضا واسعا, ليس بضيق وليس بمحجم العورة ونحو ذلك, وأن يكون كثيفا غير شفاف, أما إذا كان شفافا فإنه لا يجوز أيضا. لابد كذلك أن لا يكون مبخرا ولا معطرا, كذلك أن لا يكون مزينا في نفسه, لأنه قد يكون حجابا لكن يكون مزخرفا مزينا, حجاب ولكنه مزخرف بالزهور, مزخرف بألوان, هذا لا يصلح أن يكون حجابا. وأيضا أن لا يكون فيه تشبه بالرجال, وأن لا يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات, وأن لا يكون ثوب شهرة مميزا عن الناس. هذه ثمانية شروط. ومن أول الناس الذين ذكروا هذه الشروط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جلباب المرأة المسلمة، هو الذي أشار لهذه الشروط جمعها رحمه الله تعالى، هو ذكر لكل شرط أدلته. وكذلك إذا خرجت المرأة عليها أن تسير في جوانب الطريق فلا تزاحم الرجال. روى أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من لصوقها به. الحديث في سنده ضعف لكن له طريق أخرى تقويه فيرتقي إن شاء الله تعالى الحسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حسنه السلسلة الصحيحة برقم 856. وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث حسن بمجموع الطريقين. وكذلك إذا خرجت للسفر، هذا الكلام ذكرناه إذا خرجت في مكان يعني قريب، أما إذا خرجت مكان سفر فيضاف شرط آخر لهذه الشروط، أن يكون معها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هو الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. رواه مسلم عن ابن عمر. فهذه أحاديث واضحة يعني جاءت عن ثلاثة من الصحابة وأكثر من ذلك، ولو قال إنسان أنها متواترة لم يبعد ذلك. فلا بد أن تذهب مع محرم، المحرم من شروطه أن يكون ممن لا يحل له نكاحها، يعني يكون من المحارم، من يكون مثلا أن يكون أباها أو أن يكون أخاها أو أن يكون ولدها ابنها مثلا، أو أن يكون مثلا عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها، السبع المحارم المعروفون من النسب. وكذلك مثلها من الرضاعة، إذا كان مثلا أباها من الرضاعة، إذا كان ابنها من الرضاعة ونحو ذلك، هذا المحارم أيضا يجوز أن يسافر بها. أو يكون محرم بالمصاهرة، يكون مثلا والد زوجها أو ابن زوجها وهكذا، أو زوج بنتها أو زوج أمها، هذا لا بأس بالذهاب معه، لأن المحارم لا بد أن يكون ممن لا يحل له نكاحها، ولا بد أن يكون ذكرا. فالمحرم لا تكون المرأة لا تكون محرما لأحد. وهكذا أيضا لا بد أن يكون بالغا، الصبي لا يكون محرما لأن الصبي هو يحتاج من يحميه ويقوم عليه. فالمرأة لا بد أن يكون عندها محرم بالغ، هذا شرط. والمرأة المحرم يحميها ويخدمها في السفر. بعض الناس يقول مثلا: نحن عندنا يعني أمان وكذا مع الطائرات ومع كذا، والحقيقة ليس هناك أمان تام. يعني مثلا المرأة قد تجلس في الطائرة ويجلس بجانبها رجل فيتحدثان، وخاصة إذا كانت الرحلة طويلة فيتحدثان فتفتتن به. وهذا قد حصل في، ولولا أن المقام لا يسمح وإلا لذكرت لكم بعض القصص حصلت، وحصلت فتنة بها بين الرجل والمرأة في الطائرة، بل بعض الطائرات قد تغير من رحلتها إلى مكان آخر فلا تجد شخصا تكون معه إلا هذا الذي تحدثت معه. فهذا فيه فتنة، لابد المرأة أن تخرج مع محرم. وكما قلت لكم المحرم يعني يقوم بحمايتها ويخدمها ويقوم على حاجتها، فتستغني معه من عن غيره. كذلك المرأة إذا أرادت أن تشتغل، أن تخرج المرأة يعني تعمل العمل، قد تحتاج المرأة للعمل، لكن خروجها للعمل له شروط. فمن هذه الشروط أولا أن تكون هناك حاجة خاصة جدا أو حاجة ماسة جدا للخروج للعمل. فأحيانا قد تبتلى المرأة مثلا بأولادها بوالديها الكبار وعندها مثلا تريد أن تنفق عليهم لكن ما تجد ما تنفق عليهم فتضطر للعمل. فنحن نقول الحاجة هذه قد تكون يعني مبرر لها العمل، لكن بقيت الشروط الأخرى، العبرة للشروط الأخرى. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في قصة المرأتين عندما وجد موسى المرأتين مع الناس، تعجب من هذا المكان، لأن المكان ليس مكانهما. قال الله عز وجل عنهما، قال ما خطبكما، يعني ما الذي دفعكم إلى المجيء إلى هنا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ذكروا العذر المبرر للخروج، أبونا شيخ كبير، يعني ما يستطيع أن يأتي، لو كان قادرا لأتى هو أو لا. فهذا من الحاجة من الأسباب التي تدفع الشخص الخروج. يقول ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله سبحانه وتعالى وأبونا شيخ كبير، قال أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى، يعني هذا الذي اضطرنا للخروج. فخروج المرأتين لم يكن للمزاحمة على الماء، ولكن دفعتهم الضرورة إلى ذلك، ولولا هذه الحاجة ما خرجوا. ومع كونهما خرجوا للحاجة أيضا انتظرتا إلى أن يسقى الرعاة، وبقيتا محتجبتين بعيدا. يقول الله سبحانه وتعالى ووجد من دونهم امرأتين، يعني من دون الناس، يعني بعيد عن الناس، يعني غير مختلطة بالناس. فهذا دل بارك الله فيكم على أنه مع كونها خرجوا الحية إلى أنهم أيضا بقيتا متأدبتين بأدب الإسلام. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وقام بهذا الأمر الذي هو في الأصل للرجل، إشارة إلى أن الأصل أن هذا العمل في الأصل للرجل. وفي هذا الآية إشارة إلى أن المرأة إذا خرجت ثم وجدت من يكفيها الخروج المنزل فإنها ترجع الأصل، ترجع إلى الاستقرار، وعلى ولي المرأة أن يستعمل كل وسيلة لمنع الخروج. ولذلك قالت المرأة يا أبت استأجره، يعني الرجل إذا وجد أو المرأة إذا وجدت من يكفيها فإنها ترجع إلى ما كانت عليه من قبل. والأمر الآخر أيضا أن يكون العمل في نفسه مباحا، فإذا كانت تخرج بالحاجة الماسة لكن تعمل في الحرام لا يجوز، لابد أن يكون العمل مباحا. كان يكون مثلا عمل في مختبر مثلا، أو يكون مثلا عمل في يعني مختبر خاص بالنساء مثلا، أو مثلا عمل مثلا في مكتبة خاصة بالنساء، أو في أشياء خاصة بالنساء لا بأس. وهكذا أن يكون العمل سالما من الاختلاط بالرجال. إذن هذه ثلاث شروط: أن تخرج الحاجة، وأن يكون العمل مباحا في نفسه، وأن يكون سالما من الاختلاط. هذه ثلاث شروط. نعم تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا صابر.
الله يحفظك ويسعدك، جزاك الله خير.
يلا السلام عليكم وبركاته.
عليك السلام. The next point has to do with those who are calling to the women's liberation, figureheads who are preaching women's liberation. And what they want to liberate the woman from is nothing other than the deen. What they want her free from is to be free from the deen and far away from the deen. This is their goal. And thus we have one of their leaders saying explicitly that the situation of the East, the Islamic East, will not be upright in our favor. Meaning that Muslims will never follow the path that we want them to follow, until the situation of the Muslims will never be upright until the hijab is lifted off and it covers the Quran. So the hijab is removed and it covers up the Quran. Another of them said that we must make the woman a messenger for our values and free her from the shackles of the religion. There was an Egyptian writer, Muhammad Tara'at Harb Basha, who has a book called The Woman and the Hijab. And he said in it that removing the hijab and intermingling between the sexes, both of them are a dream or an aspiration that Europe has always hoped for since the times of old because of ulterior motives that they have. And whoever knows the goals that Europe has for the Islamic world is well aware of this. This author, Muhammad Talat Harbasha, Sheikh said he's an Egyptian author. His writings are decent writings. He brings some decent points in what he writes. The next point has to deal with the woman leaving the home. And what are the prerequisites that must be in place, or what are the conditions that must be present for to be permissible for a woman to leave the home? We say that the woman's primary job is within the home, and under what conditions is she allowed to leave her home? We say that although the primary place of the woman is the home, there's no prohibition of the woman going and visiting her her relatives and her friends as long as certain boundaries are not overstepped. And as long as she is protected, and as long as the society is protected, and no one's safety or values, morals are compromised. And so the conditions that must be met for it to be permissible for the woman to leave the home are four. Number one, there must be a genuine need for her to leave the home. Number two, she must have her husband's permission to leave the home. Number three, she must be properly dressed on leaving the home. And number four, she must give the men their space in public. So, firstly, when there must be a need for her to leave the home. It must be a genuine need. And secondly, when it comes to her having her husband's permission, if she's not a married woman, then her father or male relatives, they're the ones who are to determine whether or not it's actually in her best interest to leave the home. Thirdly, is that she must be properly dressed and that she is leaving the home with the hijab shar'i. Now, we kind of have to this is broken down in the Sheikh, broken down in plenty of detail. But we need to add one more detail. Because us as English speakers, when we hear the word hijab, the first thing that comes to our mind is a head covering. Okay? A cloth that covers the woman's hair. We use the term in Arabic, al-hijab al-shar'i. It's not only talking about the woman covering her hair. It's talking about her entire entire outfit. Okay, so not only covering the hair. Sheikh said, "What is meant by al-hijab al-shar'i, meaning the proper Islamic attire for the woman, is something that has several conditions that must be met." He said there are eight. Firstly, her entire body must be covered. And secondly, the clothing that she is wearing must be loose. She's not to wear tight clothing that shows the shape of her body parts. Also, it must be thick clothing and not see-through and transparent. Also, the clothing must not be wearing perfume, or her clothes must not have scents on them that are attractive. The clothing, furthermore, should not be decorative, such that it draws attention, such as fancy clothes with embroidery or flowers or anything that's beautified and draws the attention of men. Also, it must not be clothing that resembles the clothing of men. And it must not resemble also the clothing of the disbelieving women. And it must not be something that draws attention, that makes people's heads turn, because it's not common in that society. And Sheikh said that there are some hijabs that need a hijab to go on top of them. In some outfits that are so revealing, the outfit needs an outfit on top. He made another point, which is, if we know, he's talking about, making reference to the difference of opinion on whether or not the woman has to wear a niqab and cover her face or not. He said, if we know, without any argument about it, even though there's a disagreement about the woman covering her face, there's no disagreement about the fact that a woman should have her feet covered in public. So, if a woman has to cover her toes that aren't attractive, what about her face, which is the most attractive part of her body? So this is more befitting of being covered. He said that the Sheikh al-Albani, rahimahullah, in his book, Jilbab al-Marat al-Muslima, was the one who mentioned in detail these eight conditions for the woman in her attire. So these are three of the four conditions: that there must be a need for her to leave the home, must be with the permission of her husband or male relative, she must be properly dressed, and fourthly, she must not be intermingling with the men in public, and kind of being too close to them. We have a hadith is narrated in Abu Dawud by Abu Dawud and Al-Bayhaqi in Shu'ab al-Iman, on the authority of Abi Asir al-Ansari, the authority of his father, who heard that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when leaving the masjid, and there were women coming close to the men in the street, and Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to the women, back up, because you have no right to, it's not befitting for you to overtake the street. You should stick to the sides of the road. And after that, the believing woman did so much that their clothing would almost stick to or get caught on the walls on the side of the roads. So this hadith has some deficiency in its isnad. However, there's more than one narration, and because of that, Imam al-Bani rahimahullah in his Silsilat as-Sahiha, hadith number 856, said that these two different narrations make it rise to the level of hasan. Wallahu a'lam. Furthermore, if the woman is going to not only leave the home but travel outside of the home, then the aforementioned four conditions must be met, and there's a fifth one, which is that she must be with a mahram. So if she's going to travel, she must travel with a mahram. We have several hadiths indicating this. From them, the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, it's not permissible for a woman who believes in Allah on the last day to travel the distance of a day and a night except with a mahram. And this was narrated by Bukhari and Muslim on the authority of Abu Hurairah. Furthermore, we have the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, it's not permissible for a believing woman or a woman who believes in Allah on the last day to travel a distance of 3 days and more, except that she has with her father, her son, her husband, her brother, or another male relative. This was according to Sahih Muslim, on the authority of Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Lastly, there's a hadith of Ibn Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, it's not permissible for a woman who believes in Allah on the last day to travel the distance of 3 nights, except that she has with her a mahram. This is in Sahih Muslim. From the conditions of the mahram, the male relative that travels with the woman, and there are this word mahram comes from haram, meaning that it's a man who is haram to marry her. And so aside from her husband, who's already married to her, the other men, the other male relatives who may not ever marry her, like her father, her son, her brother, her uncle, so on and so forth. There are seven of these categories. Also, if she had a relative who was from nursing, not from birth, but from nursing, or her stepfather is also a mahram for her. The mahram has to be a male. A woman may not be a mahram for another woman. And also, that male must be of age. He must be grown up as a child, cannot serve as a mahram. The purpose of the mahram is to protect the woman during her trip and to be at her service. There are many narrations of these hadith specifying the necessity of a mahram. And if it were to say that the meaning of this hadith is mutawatir, that would not be far-fetched.
It was getting late for the Shaykh, and so we're going to postpone that one until next week. We ask Allah to preserve and bless our Shaykh. Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.